بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: فصل. وللجد أحوال الأبي، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله الأحض من المقاسمة كأخ أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحض من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الكل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللجد أحوال الأب، ويزيد حالة الرابعة. الجد له أحوال أربعة، والأب له أحوال ثلاثة. الأب له أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن لا يكون لابنه الميت ولد، لا ذكر ولا إناث، وفي هذه الحالة يكون عاصب يأخذ مع بقى الحرم. الحالة الثانية أن يكون معه ذكر أو ذكور من ولد الميت، وفي هذه الحالة يفضل له السدس. الحالة الثالثة أن يكون معه إناث أنثى أو عدد من الإناث من ولده، وفي هذه الحالة يجمع بين التعصيب وبين الفرض، يفرض له السدس ويأخذ الباقي تعصيب. فإذا هذه أحوال الأب، إن انفرد، إن كان إن انفرد ولم يكن لميته ابنه ولد، لا ذكر ولا إناث، هو معصب يرث التعصيب ويأخذ من المال. وإن خلف ذكرا فإنه يفرض له السدس في هذه الحالة، يفرض له السدس فقط، والباقي يكون للابن، ابن الميت أو أبنائه. الحالة الثالثة أن يخلف أنثى، في هذه الحالة تأخذ الأنثى فرضها، وهو يأخذ الباقي تعصيب، يفرض له ويأخذ السدس ويأخذ الباقي تعصيب، يجمع بين التعصيب وبين الفرض. إما أن يكون عاصبا، وإما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يجمع بينهما. والجد كذلك له هذه الحالة الثالث، ويزيد الحالة الرابعة. وهذا عندما يقول بإرث الجد مع الإخوة. أما من قال بأن الجد لا يرث مع الإخوة وأنه أب يسقطهم جميعا، فليس له إلا الأحوال الثلاثة، الأحوال الثلاثة التي للأب. ولكن على ما قرره زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأن الجد يكون مع الإخوة ويقاسمهم، تكون له حالة رابعة. إذا كان في المسألة جد وإخوة ولم يكن معه صاحب فرض، فله الحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال. إن كان الحظ المقاسمة يكون أخ واحد منهم، يكون واحد. كانوا اثنين على كهالك عن جد وأخ، هنا الحظ له المقاسمة، يقاسمه يصير كأخ، له النصف وله النصف. أما إذا كانوا أربعة إخوة وجد، هذا حظ له ثلث المال، يعطيه ثلث المال في هذه الحالة، يأخذ الحظ له ثلث المال، الحظ له من المقاسمة، لما لو قاسمهم ما يجوز إلا الخمس، لكن إذا فرض أخذ ثلث المال. أما إذا كان معهم صاحب فرض فله ثلاثة أحوال، يأخذ الحظ له من المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي. إذا كان مع صاحب الفرض يأخذ صاحب الفرض، ثم يبقى الجد والإخوة، والجد يأخذ الحظ له، إن كان الحظ له سدس المال أخذه، إذا كان أصحاب الفرض كثيرين ولا يبقى السدس يأخذه ويسقط الإخوة، وإن كان الحظ له الباقي أكثر من السدس أخذ الباقي، وإن كان الحظ المقاسمة قاسمه ويكون واحدا منهم. نعم، وهذا له صور. نعم.
فإن كان ثم فرض فله الأحض من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الكل، وولد الأبي كذا إن انفردوا.
نعم، ولد الأب كذلك إذا كان الأخوة من الأب كذلك إذا انفردوا حكم الأخوة لأبوين. أما إذا اجتمعوا فإن الأخوة من الأب يعادون بهم الجد ويعدونهم معهم، فإذا انتهت المعادة رجع الأخوة من الأبوين وأخذوا بأيديهم. هذا على المقر الرجل من الثالث، ويسقط الأخوة لأب لأنهم لا يرثون مع الأخوة الشقة. نعم.
وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد.
نعم.
ثم أخذوا حاصلهم.
نعم.
ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف فقط.
نعم، إذا كانت واحدة يصل لها النصف. هذا على مقر الرجل الثالث رضي الله عنه. أما على القول بأن الجد أب يكون ويسقط الأخوة ويكون ليس هناك باب فرائس من باب الجد والأخوة، هذا على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ورث الأخوة مع جد. والصواب أن الجد أب، لأن الله تعالى سماه أبا في مواضع، قالت واتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو مذهب جمع من المحققين، وأبي بكر الصديق رضي الله عنه مذهب جمع من الصحابة، مذهب جمع من المحققين، واختار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختار شيخنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله أن الجد أب، وعلى هذا يسقط الأخوة فلا يرثون معه شيئا. نعم.
أحسن الله عليك. فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا إلا في الأكثرية.
نعم.
وهي زوج وأم وأخت وجد، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على ثلاثة فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد غيرها.
نعم، الأكثرية يسمى أكثرية لأنها كدرت على ثابت أصوله فسمت الأكثرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. المقسمة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان. والأصل أن الجد يأخذ السدس وتسقط الأخت، لكن فرض للجد يفرض للأخت النصف ثلاثة والجد السدس واحد. الأم الزوج له ثلاثة والأم الثلث اثنان والأخت الثلث نصف ثلاثة والجد السدس واحد على ثلاثة تسعة. ثم بعد ذلك ينفرد الأخت والجد رؤوسهم ثلاثة، الجد ذكر على الرأسين والرأس، تضرب رؤوسهم في أصل المسألة في تسعة تصح من 27، ويتقاسمون بعد ذلك يكون يأخذ ضعفها مرتين. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يعول في مسائل الجد غيرها.
نعم.
ولا يفرض لأخت
مثلا الزوج له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والأم لها ثلاثة في اثنين ستة، ولهم أربعة في ثلاثة باثنى عشر، له ثمانية ولا أربعة. نعم.
أحسن الله إليك.
ولا يعول، ولا يعول في مسائل،
عفى عنك، ولا يعول في مسائل الجد غيرها.
نعم.
ولا يفرض،
ما يعول في مسائل الجد إلا هذا. والعول معناه هو زيادة الأنصفة، زيادة النصيب، نصيب كل وارث يقل والرؤوس تكثر، فمثلا في الأم تأخذ الثلث اسما لا حقيقة، تأخذ اثنين من تسعة، والأصل أنها اثنين من ثلث من ستة لأن الأنصبة زالت عن رأس المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.
نعم، في غير مسألة الأكثرية. نعم، على 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 أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة.
إيه، لو كان لم يكن فيها زوج تكون الأم لها الثلث اثنان والأخت ثلاثة خمسة، والجد كم زوج عندك؟ زوج وأم،
زوج وأم وأخت وجد.
نعم. والأخت كلها ثلاثة، والجد له الباقي، تكون من تسعة ثلاثة. الأم لها كم؟ لها الثلث اثنان، والأخت ثلاثة خمسة، والباقي إيش؟ يكون للجد. عندك تكلم عنها في الشرح، شو كذا الشرح عندك؟
قال عفى الله عنك: وأصلها من ثلاثة، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة وتسمى الخرقاء.
تسمى الخرقاء، هذا في المثل ذكر هذا.
نعم عفى الله عنك. قال: وأصلها من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأخت والجد.
ورؤوسهم ثلاثة.
ورؤوسهما ثلاثة.
تضرب ثلاثة ثلاثة بتسعة.
فتضرب في أصل المسألة ثلاثة فتبلغ تسعة.
يكون لهم واحد في ثلاثة بثلاثة، ولهم اثنان في ثلاثة بستة، له أربعة ولا اثنان.
نعم. أحسن الله.
ما تكون من ستة لأن مخرج الثلث من ثلاثة. ما تكون من ستة إلا إذا كان هناك سدس، ولا فيها سدس سنة. تكون من ثلاثة، أصلا من ثلاثة أصلا من تسعة. نعم.
وسميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، كأن الأقوال خرقتها بكثرتها.
هذا على أصول مع الفرض الصحيح ما يكون ما في حاجة إلى هذه الأقوال. نعم.
ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54.
لو كان معهم مع الجد والأخت أخ وأخت، لأن تكثر الرؤوس، تكثر الرؤوس، لأن الذكر يكون على الرأسين والأنثى على الرأس. شو عندك الشرح يقول تكون إيش؟
عفى الله عنك. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54. أي وإن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأخت لأب، فالمسألة من 18. للأم السدس ثلاثة يرحمك الله، وللجد ثلث الباقي خمسة لأنه أحظ له، وللشقيقة النصف تسعة، وللأخ لأب وأخته واحد لا ينقسم عليهما. فاضرب الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة 18 تبلغ 54، للأم تسعة، وللجد 15، وللشقيقة 27، وللأخ وأخته ثلاثة، له سهمان ولها سهم. قال: وتسمى مختصرة زيد.
هذه من فيها مسألة 18 لا توجد إلا في مسألة جد الأخوة، والأصول معروف، الأصول أصل اثنين وثلاثة وأربعة ستة واثني عشر وأربعة وعشرين، لكن فيه أيضا في الجد والأخوة أصل 18 هذه المسألة، وأصل ستة وثلاثين. نعم
أحسن الله عليك. قال: وتسمى مختصرة زيد.
نعم
أحسن الله عليك.
ما ذكر التسمية لماذا؟
لا ذكر عفى الله عنك. قال: سميت بذلك لأنه اختصرها، فإنه لو قاسم بالجد لصار أصلها من ستة، للأم السدس واحد، والباقي خمسة للجد مع الإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة فلا تنقسم، وتباين
نعم،
تضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة ستة، فتكون ستة وثلاثين، للأم ستة، وللجد عشرة، وللأخت 18، يبقى سهمان على ثلاثة لا ينقسم، فتضرب الرؤوس ثلاثة في 36 تكون 108، ترجع بالاختصار إلى 54 لأنك ترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه لأن كل الأنصبة مشتركة بالنصف. وإن كان معهم عفى الله عنك أخ آخر صحت من 90 وسميت تسعينية زيد. أي وإن كان مع الأم والأخت لأبوين والأخ لأب وأخته والجد أخ آخر، فالمسألة من 18، للأم السدس.
يعني هذه الأقوال كلها أصل 13، هذا الأصل خاص بجد الأخوة 13 و 36. نعم
عفى الله عنك. للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، والباقي واحد لأولاد الأب، ورؤوسهم خمسة في 18 بـ90، للأم 15 وللجد 25
يعني يظهر أصلها في جزء السهم يظهر فيخرج 15 نعم.
وللشقيقة 45 والباقي 5 لكل أخ سهمان ولأختهما سهم. وسميت تسعينية زيد لأنه صححها من 90. واعلم أن جميع ما تقدم إنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي ومالك، لأن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء على الميت إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، والجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وتقدم ذلك. وأما على القول الثاني وهو أنهم لا يرثون معه، فلا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل، بل هي محض اجتهاد، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، وقد ذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها، ومن ذلك عمومات الأدلة، فإن الله لم يسمي الجد بغير اسم الأبوة، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون. الثاني محض القياس،
قال اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلهم سموها آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سموهم آباؤهم أجداد نعم.
الثاني محض القياس، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. الثالث أن هذا التوريث وكيفياته لم يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع اختلافهم فيه. وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، وقد قضى بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال البخاري ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
نعم والصواب، هذه التفاصيل كلها اجتهاد الأدلة عليها، وقد تؤدي إلى أيضا الشقاق والنزاع والاختلاف، وهذه التفاصيل تحتاج إلى وضع جدول وقسمة وكذا، ويتحتاج الفرائض اللي يريد يقسم المسائل يحتاج إلى جلسة خاصة ويتأمل أو يضع جدول وشبابيك. وكان العلماء السابقون يحفظون في رؤوسهم، يحفظونها إلى المئة وإلى ألوف.
أحسن الله عليك.
تكون لها الأصفة فلانك.
نعم
فلانك تكون الأخت لها النصف والجد له الباقي ويسقط الأخ.
لا ما ثلث الأخت معه
مع الأب.
أقول بأن الجد أب يسقط جميع الأخوة والأخوات. ما أسمع. راجع لا تأتي 40 لا تكون من 40 مثل 90 من 90 نعم.
أحسن الله لك. قال فصل وللأم السدس
بارك.
أحسن الله لك.